الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام منه، قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال: وللترمذي، يعني رواية للترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حديث أبي هريرة هذا الذي هو من جامعه، وهو قوله قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى حديث قدسي. قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث فيه ضعف ضعفه علماء الحديث، ويغني عنه حديث سهل بن سعد الساعدي الذي قبله، فهو متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه بلفظ: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر، وفي رواية أخرى: وأخروا السحور. هذا الحديث فيه استحباب تعجيل الفطر، أي أن الصائم يستحب له أن يفطر عندما يتحقق غروب الشمس، إما بمشاهدة أو بخبر من يوثق بخبره، أو بغلبة الظن كالذي لا يكون مقابل للشمس لكن عنده ساعة وعنده، فيغلب على ظنه بعلامات وأدلة أن الشمس قد غربت، فإذا تحقق ذلك بأحد هذه الأمور فالمستحب له أن يعجل الفطر بمجرد ثبوت ذلك عنده. لا يزال الناس بخير، الخير هذا الذي أشير إليه في الحديث هو له أوجه، منها متابعة السنة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك خير كله. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هو واتباع السنة واتباع الشريعة هي سبب كل خير في الدنيا والآخرة. والحديث فيه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فهذا الفطر، لأن وفيه مخالفة من أوجه الخيرية، أن فيه مخالفة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، قال فيه معجزة وعلامة من علامات النبوة، لأنه جاءت فرق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار من منهجهم ومذهبهم أنهم يؤخرون الفطر إلى أن يروا النجوم في السماء. فهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات، وحدثت كما أخبر صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن أما في حالة الشك، الشك إما أن يكون في غروب الشمس وإما أن يكون في طلوع الفجر. فأما الشك في غروب الشمس فلا يجوز للإنسان أن يفطر في هذه الحالة، لأن الأصل بقاء النهار، والقاعدة الشرعية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتيقن زوال ذلك. فالأصل أنه في النهار، لأن النهار هو كان في النهار، فالأصل أنه فيه حتى يتحقق غروب الشمس ومضي النهار وانتهاءه. وإن كان الشك في طلوع الفجر فيجوز له أن يفطر، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن انتهاء الليل وطلوع الفجر. فهاتان مسألتان مختلفتان. فإذا شك، الشك هو تساوي الطرفين، أما إذا غلب أحدهما على الآخر فهنا لا، ليس شكا، بل هنا يعمل بغالب الظن، بغلبة الظن. فإنه إذا كان شاكا هل غربت الشمس ولا ما غربت، فالأصل أنها ما غربت، ويبقى ولا يجوز له أن يفطر في هذه الحالة حتى يتحقق غروب الشمس. أما في الفجر فإن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق انتهاؤه وخروجه بطلوع الفجر، هكذا يقول أهل العلم، وهي قاعدة شرعية. يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زوال ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. عندنا السحور والسحور، السحور هو الطعام الذي يتسحر به، والسحور بالضم السين هو عملية التسحر الأكل، ففرق بين السحور بالفتح والسحور بالضم. فالسحور بالفتح هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر ويتسحر به، أما السحور فهي العملية مثل الوضوء والوضوء والوجور والوجور، فكلها بهذا المعنى. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة إذا وردت في مثل هذه النصوح فالمراد بها كثرة الخير، كثرة الخير. ومن أوجه البركة في السحور أولا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الأول، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركة، هذه واحدة. الثانية أنها تعين على هذه العبادة، يعني السحور إذا كان أخره إلى, 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 إلى وقت السحر قريب قبل طلوع الفجر بقليل، فإن هذا يعينه، وخاصة إذا كان الوقت كوقتنا هذا النهار أطول بكثير من الليل فيعطش ويجوع، فهو فيه إعانة على العبادة، بل على عبادات أخرى غير الصيام، من صلاة وبر وإحسان وعمل لإصلاح شأنه وأهله وكف حاجة وسد حاجتهم. فكل هذا إذا نوى به نية صالحة فإنه يؤجر على ذلك، لأن العبادات العادات بالنيات تتحول إلى عبادة وله أجر عليها كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة تضعها في امرأتك يكون لك فيها أجر. أيأتي أحدنا يسأل شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، رأيت إن وضعها في حرام. فالنية يعني تحول العادات إلى، إذا نوى التقرب والاستعانة بها. الأصل في الأكل والشرب أنه أمر طبعي، طبع الله الناس على يعني محبة الأكل والشرب والرغبة فيه، لكن إذا نوى به أن يتقوى على العبادة ونوى به أن ينشط في عبادته ويفعل عبادات أيضا مع هذا النشاط، فإنه وسيأتينا يعني في الوصال زيادة. فامتثال الشرع كله خير وبركة، وأيضا استحباب السحور، السحور نفسه مستحب يعني ليس بواجب، ولكن في قوله تسحروا هذا أمر، والأمر في أصله للوجوب، الأمر في أصله للوجوب، لكن ما الذي صرف هذا عند أهل العلم من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فلو كان واجبا ما واصل بأصحابه يوم ويومين، ولو لم ينتهي الشهر لزادهم كما سيأتينا في الحديث. فهذا دليل على وأيضا التعليل بقوله بركة، يؤخذ منه أن ذلك ليس بواجب. فتسحروا فإن في السحور بركة، فيه استحباب، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلب السحور صلى الله عليه وسلم ويتسحر، فهذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه من البركة، قالوا أنه يستيقظ وقت السحر، وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له، يعني يدعو دعوة فتكون سبب يستجيب الله سبحانه وتعالى له فيها، يغفر ذنبه، يصلح شأنه. فهذه من، وأيضا من بركته أنه لا ينام عن صلاة الفجر التي ينام عنها بعض الناس، يسهر الليل كله، فإذا جاء وجه الفجر ووقت السحر، وقت الاستغفار والدعاء، وقت نزول الرب، نام وضيع صلاة الفجر، وضيع صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين، هذا وعد، خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، من صلى البردين دخل الجنة، صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة العصر الناس يأتون من أعمالهم متعبين ما شاء الله، يدخل تحت المكيف ويستغرق في نومه ويزداد كسلا بهذه البرودة فينام عنها، عن صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله، خلاص كأنما أصيب في ماله وأهله، انتهى ماله وأهله، أصيب بمصيبة فقد فيها ماله وأهله. والحديث صحيح، من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله. وفي حديث آخر من صلى من فاتته العصر فقد حبط عمله، وهو حديث صحيح. ولذلك صلاة الفجر أمرها وشأنها عظيم. من في حديث آخر أيضا الضمان اللي يبحث عنه الناس في كل مكان وبكل وسيلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى الفجر فهو في ذمة الله. من منا لا يريد أن يكون في ذمة الله؟ من هو هذا الجاهل المغفل الأحمق الذي لا يريد أن يكون هو أو ولده وأهله في ذمة الله؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، ثم يحذر من يؤذي من يصلي الفجر فيقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء بشيء، احذروا احذروا أذية من يصلي الفجر فهو في ذمة الله، ومن يؤذي من هو في ذمة الله ويطلبه الله هل ينجو؟ والله ما ينجو. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فهذا من بركات السحور، لأنه يستيقظ في هذا الوقت وينال كل هذه المزايا والخيرات بسبب أنه استعد واستيقظ للسحور من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، وأن هذا وقت السحر، وقت استجابة الدعاء، وقت نزول الرب، والاستغفار هنا أيضا، وبالأسحار هم يستغفرون، أثنى عليهم لكونهم يستغفرون بالأسحار. وهكذا لو عددت لوجدت وتأملت لوجدت خيرات كثيرة وبركات في بسبب القيام للسحور. وهو أيضا مخالفة لأهل الكتاب، لأنه في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذه أكلة السحر هي فارقة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يصومون. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام مما كتب على الأمم السابقة، لكن هناك فرق بين صيامنا وصيامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفروق في الإفطار أنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وأن هذه الأمة تمتاز عنهم بأكلة السحر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان ابن عامر الضبي، في بعض الطبعات سليمان لكن الصواب سلمان، سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال الحافظ: رواه الخمسة، أي أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس أحمد، أصحاب السنن الأربع وأحمد، قال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وبعض العلماء يضعفونه لأن فيه راويه عن سليمان ابنة أخيه اسمها الرباب بنت صليع، قالوا بأنها مجهولة، لكن الحديث له شاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، شاهد صحيح، وهو أن حديث أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر. ولو تأملنا هذا الحديث وهذه السنة وهذا الأمر الطبي، حتى يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. الآن الناس إيش يقولون؟ الشباب يفللون، يعبئون أمتعتهم كلها، والسفرة تمد فيها من جميع الأصناف، ثم يأكل مرة واحدة ثم يهجم عليه الكسل ويتعب ويتعب المعدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: كان يفطر قبل الصلاة على ماذا يا أنس؟ قبل أن يصلي، يقول، على رطبات، عدد قليل من الرطب. الرطب هو قبل، يعني بعدما يموه، يعني التمر يرطب، يعني هو في الأول بسر قاسي، لأن بعض اللهجات الآن الرطب وغيره كله يسمونه تمر، لكن هناك فرق. والرطب هو قبل أن يكون تمرا ما دام فيه ماء ورطوبة زائدة، يعني أول ما يجنى، أول ما يصلح للأكل، بعد أن كان بسرا أو بلحا، كما بل بلح أيضا بعضهم يسمي التمر بلحا. فهذا الرطب فيه ماء وهو ألطف، يعني فيه أكثر من أن يجف ويصير تمرا، ففيه رطوبة وفيه ما زال فيه بقايا ماء، فيكون ألطف على المعدة. ولذلك النبي كان يفطر على رطب. طيب، هذه واحدة، رطبات، عدد من الرطب. فإن لم تكن، يعني إن لم يوجد إن لم توجد رطبات فتمرات تميرات أيضا مصغر هنا في الحديث فعلى فتميرات عدد من التمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعيشة كان صلى الله عليه ما عاب طعاما قط، إن وجد شيئا أكل وإلا إن أعجبه الطعام أكل منه وإلا سكت صلى الله عليه، ما عاب طعام، هذه سنته. لكن سنة الناس الآن طريقة الناس إيش هذا يا جاب السفرة ثار الشيطان في وجهه وفي وجه أهله، ماذا إيش ماذا عملتم، ما هذا طعام هذا أكل، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتميرات إن لم يجد توجد رطبات تميرات، إذا لم يجد تميرات حسى حسوات مما أخذ مما المتيسر، هذا منهجه، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. إن تيسر له الأفضل الذي هو الرطب بالنسبة لوضع الصائم الأفضل له أن يفطر على رطب، إن لم يجد انتقل للذي بعده في الأفضلية وهو التمر، لأنهم يقولون أن هذا السكريات يعني تصل إلى الكبد وتنتقل إلى الدم أسرع من غيرها من الأطعمة، وهو الآن له وقت يعني مثل الآن حوالي 14 ساعة صائم، والكبد تتغذى كما تعلمون على الجلوكوز على السكر أكثر من غيرها كالمخ أيضا، فهذا ناسب. ابن القيم يقول هذا يعني تدبير من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وأيضا وافق على نحن يعني لا نحتاج، لكن لا بأس أن نذكر أنه واثقون من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه لا يفعل إلا الأفضل وأنه لا ينطق عن الهوى، لكن إذا جاء في الطب ما يثبت ذلك نستأنس به ويكون مقوٍ لحجتنا أمام الآخرين الذين لا يؤمنون إلا بمثل هذا. فهذا يقول أنس هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد على الحديث الأول الرطب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ما يفطر عليه، إن وجد رطبا أفطر على الرطب، إن لم يجد رطب فتميرات، إن لم يجد في الماء فإنه طهور، وهو نافع أيضا في هذه الحالة للمعدة وللجسم كله، يعني يعطيه ما يفقد من الرطوبات وغير ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح سنده صحيح. فإذا هذا الحديث فيه مشروعية الإفطار على التمر إن تيسر ذلك، على هذا في حديث سلمان الضبي. في حديث أنس الأفضل أن يكون الإفطار على الرطب، فإن لم يكن فعلى التمر، فإن لم يكن فعلى الماء وعلى المسلم أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي متابعته والعمل بسنته كل خير. ابن القيم له كلام جميل في زاد المعاد على هذا، من أراد أن يعود إليه فإنه يعني ذكر أشياء، وهو يعتني بالطب في الذي كان متيسرا في وقته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المؤمن من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. يقول الراوي: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. الوصال هو أن يصوم يوم ولا يفطر يومين أو أكثر، يعني لا يفطر في إذا غربت الشمس، بل يواصل الليل ثم النهار الذي يليه ثم أكثر من ذلك، هذا يسمى الوصال. النبي شفقة ورحمة بأمته نهى عن الوصال لأن فيه مشقة، ولأنه ربما سبب كسلا وسبب مللا من هذه العبادة، ربما يسبب مللا في البداية، يظن الإنسان أنه يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا جعلهم يجربون، فلما نهاهم وما انتهوا رغبة، ليس هذا أيضا لا يظن بالصحابة أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل رغبة في الخير، وربما يعني فهموا من الجو أن أمره صلى الله عليه وسلم كان ليس للإجاب، فلذلك لما لم ينتهوا واصل بهم. لو كان حراما والأمر للوجوب ما واصل بهم فعلا، فواصل بهم يوما ثم يوما يومين، يعني جعلهم يصومون اليوم الأول واليوم الثاني، وكان ذلك في آخر الشهر، ثم رأوا الهلال. يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني زدتكم يوم ثالث أو أكثر، الله أعلم، ما ندري كم، ليس في الحديث ما يدل على المدة التي سيزيدها، لكن قال الراوي كالمنكل لهم، يعني كالمؤدب لهم لما لم يطيعوه ويأخذوا بإرشاده، وهم يريدون الخير، هم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لم يصبه. كثير من الناس قصده الخير، لكن هذا قد فوت أشياء، أولا أنها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الأرفق بهم، وكل ما كانت العبادة أيسر وأرفق فهي أحب. ولذلك يقولون العلماء، وسيأتينا إن شاء الله، الصيام في السفر أعدل الأقوال فيه أنه ينظر الإنسان لحاله، إن كان الأيسر عليه الصيام يصوم، لأنه لو مثلا أفطر وهو صائم ربما عمله بعد ذلك القضاء يشق عليه من ناحية عمله، أو من ناحية من يصنع له سحورا أو من يعينه على ذلك، فينظر في حاله. إن كان الأيسر في حقه، هذا قول لأهل العلم، منهم هناك أقوال أخرى ستأتي إن شاء الله، أنه ينظر، لكن نحن ننظر يعني مسألة اليسر، الأيسر عليه ما هو. من العلماء من يقول ينظر في الأيسر، إن كان الأيسر له الصوم أسهل عليه الصوم من القضاء بعد ذلك يصوم، وإن كان الأيسر الفطر ثم القضاء فإن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والعزيمة هي الأمر الواجب المحتم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، فكيف يعني يريد أن يعرف العلة لماذا يفعل وينهاهم عما يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيكم مثلي، يعني لا أحد منكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وللعلماء في هذا كلام كثير، هل هذا هو يعني حقيقة، ويكون كيف يكون حقيقة بعد ذلك وهو يقول أنه صائم ولم يفطر. وقيل هي من باب العون، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم اتصالا بربه لا يشاركه فيه أحد، وله يمنحه قوة لا يشاركه فيها صلى الله عليه وسلم أحد، وأن هذا من خصوصياته، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص اختص بها عن بقية أمته، ومن خصائصه هذه الوصال والقدرة على الوصال ما منحه الله سبحانه وتعالى من القدرة، فإنه لا يشق عليه صلى الله عليه وسلم لكمال اتصاله بالله سبحانه وتعالى. فيقول النبي أجابهم بهذا بأنه، لكن لما رآهم تبعوه في هذا، هم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون مثل ما عمل اجتهادا منهم، فواصل بهم اليوم الأول واليوم الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأوا الهلال، انتهى رمضان، وقال لو لم يعني لو لم ينتهي الشهر لا لا لزدتكم يعني من الأيام وصالا حتى تروا يعني الفرق بين اليسر الذي دعاهم إليه صلى الله عليه وسلم وبين هذا، والإسلام كله يسر، ولكن اليسر التيسير يجب أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة. الأصل أن كل ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق أمته من الواجبات ومن غيرها، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، والوصال قد دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به دون أمته. فالتكاليف الشرعية شرعت على قدر ما يستطيعه الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يستطيعه ويقدر عليه الإنسان منه هو نفسه، فهو الذي مطلع على أحواله وعالم بحاله. فالأصل أنها بقدر الطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين كله يسر، إن هذا الدين يسر، فكل الدين يسر، لكن اليسر هذا ما هو على كيف، أنا ما هو أنا آتي لبعض الواجبات وأتركها وأقول يا أخي الدين يسر، لا، اليسر فيما دل الدين، مثل التيمم عند فقد الماء، مثل قصر الصلاة في السفر، الإفطار في السفر، المسح على الخفين، وكل هذه لا بد أن يكون للتيسير دليل شرعي يدل عليه. العلماء يقولون هنا أن غروب الشمس، لأن فيه الإفطار عند غروب الشمس، وهذا واصل، وهؤلاء واصلوا مع النبي أو واصل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني وقت الغروب ما أفطروا، وهذا قالوا دليل على أن وقت الغروب لا يكون يعني بمجرد غروب الشمس يحصل الفطر، بل هذا وقت للفطر، لا أن الفطر يحصل بغروب الشمس، لا. طيب سيأتي إنسان ويقول طيب اشرح لي حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قالوا أفطر الصائم أي حل وقت فطره، لا أنه أفطر فعلا بدليل الوصال، لأنه لو 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 كان الأمر أن غروب الشمس يفطر به الصائم ما حصل الوصال، لأنه خلاص يكون قد أفطر بمجرد غروب الشمس. ولذلك جاء في رواية عند البخاري في صحيحه حل الإفطار، أي حل وقت الإفطار، فقد حل الإفطار. طيب ربما يسأل واحد ويقول ما حكم الوصال الآن، ما حكم الوصال؟ الوصال للعلماء فيه قولان. القول الأول وهو مذهب الجمهور الفقهاء الأئمة، أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يجوز التحريم. قالوا لأن النهي يقتضي التحريم، فالنبي نهى عن الوصال، إذن فإن الوصال لا يجوز. وذهب الإمام أحمد إلى التفصيل، إلى التفصيل في هذا، فقال أنه يجوز إلى السحر، يجوز أن يواصل، أي لا يفطر عند غروب الشمس ويفطر عند السحر، عند وقت السحور. قال لماذا؟ لحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه البخاري: لا تواصلوا، وأيكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. هذا حديث صحيح، فهذا دليل التفصيل. وقال ابن القيم هذا هو أعدل الأقوال، يعني الجمهور الفقهاء المذاهب قالوا بأنه يحرم لقوله في الحديث، حديث أبي هريرة نهى عن الوصال، وهي حجة قوية. لكن جاء حديث يخصص هذا، يخصص جواز الوصال إلى السحر، وهو حديث صحيح، حديث أبي سعيد عند البخاري: لا تواصلوا، وأيكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. لكن قال أيضا: وتركه أولى. الإمام مع أنه يقول يجوز، لكن يقول تركه أولى، تركه أولى. لماذا؟ لأنه يفوت فضيلة تعجيل الفطر، وهذه فضيلة وارد بها الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظن نأخذ حديث أيضا، وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظاهر خربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من لم يدع، وهذا محذر شديد جدا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله يعني وعيد شديد وخطر عظيم على الصيام وعلى الصائم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له، بل هو هكذا قال الحافظ، لكن يظهر فيه غفلة أو نسيان، بل هو في صحيح البخاري، لأن كلمة والجهل لم ترد عند أبي داود، بل وردت عند الإمام البخاري في صحيحه. والحافظ كأنه ذهل عن هذا رحمه الله تعالى، وهو حافظ عظيم جليل كبير، لكن هذه طبيعة البشر النسيان. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع أن يترك قول الزور. الزور أصله الميل عن الحق، الميل عن الحق. من لم يدع قول الزور، سواء كان هذا الزور قولا أو فعلا، سبا وشتما وغير ذلك، والعمل به والجهل. الجهل هو ضد الحلم، من السفه ونحوه، والسباب وشتام، وهذا هذا ينافي وضع الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن قاتله أحد أو سابه فليقل، أو سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، يعني أنا لا قادر يعني أن أرد، لكن الذي يمنعني ما هو؟ أني صائم، كوني صائم هو الذي يمنعني أن أجاريك في هذا وأرد عليك كلامه. يقول: من لم يدع يترك قول الزور والعمل به. الزور الميل عن الحق في كل شيء، والعمل به استعمال هذا قولا وفعلا، والجهل على الناس، والجهل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول من السب والشتم والتعدي. عمرو بن كلثوم يقول: ألا لا يجهل أحد علينا في الحرب، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فوق جهل الجاهلين. فقد يكون الجهل هو استعمال السفة وعدم الحلم في كل شيء، سواء كان قولا أو فعلا. فهذا الحديث يجب أن يكون أمام عيني كل صائم يجتنب. وهذا الذي لا يرده صيامه ولا يردعه ولا يترك هذه الأشياء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن صيامه غير كامل، فيه نقص. هل هو باطل أو ليس بباطل؟ الصحيح أنه ليس بفاسد، لكنه ناقص، ناقص الأجر، لا أثر له، لا أثر، ناقص الأجر. قد يسقط المطالبة، يسقط المطالبة يوم القيامة فلا يعاقب على أنه أفطر في رمضان، لكن الأجور التي يفوز بها الآخرون الذين حفظوا صيامهم مما يخدشه، مما ينقصه، ينقص أجره، فهذا بينه وبين هذا بون شاسع، كما في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله. يعني هو الصيام هل المراد به التجويع والتعطيش والمنع من مما يشتهي الإنسان؟ لا، هو لما أمر آخر، يرتقي بنفسه، يرتقي بنفسه، يهذب النفس، يشعره بحاجة الفقراء، يعني يجعل النفس اللوامة مطمئنة بسبب هذا الصيام. الصيام يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فهو كتب من أجل ماذا؟ من أجل الحصول، حصول التقوى بنص كتاب الله، لعلكم تتقون. فالذي لا يكون متقيا بسبب صيامه فليراجع صيامه، يراجع صيامه، لا نقول صيامه فاسد إن لم يأتي بما يفسد الصيام إجماعا، لكن صيامه ناقص ولم لم لم يحصل على ما 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 شرع الصيام من أجل التقوى. والتقوى ما هي؟ التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. هذا مختصر كلمة التقوى، فيها كلام كثير للعلماء، لكن يجمعها هذا القول أن التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالمتقي من هو؟ هو من فعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه، هذا هو المتقي، وهذا هو الولي. ألا إن أولياء الله من هم؟ هم المتقون. تريد أن تكون وليا لله فكن متقيا لله. كيف تكون متقيا لله؟ افعل ما أمرك الله به ودع ما نهاك الله عنه أبدا. وهذا يحتاج يا أخواني إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم، يحتاج أن نعرف ما أمر الله به فنفعله، ونحتاج ما أن نعرف ما نهى الله عنه فندعه ونتركه ونتجنبه، ولا يكون ذلك إلا بعلم الكتاب والسنة، بدراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حسب الطاقة. والأمور ميسرة الحمد لله في هذا العصر، هناك يعني العلماء منتشرون وطلاب العلم، وهذه كم حلقة الآن في هذا الوقت الآن، كم حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس معرضون عن ذلك. هذا الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كيف تعبد الله؟ يعبد الله يعبدون أي يوحدون، يفردونه بالعبادة، يعني هناك عبادة وعابد ومعبود، لكن كيف تكون هذه العبادة؟ من أين نعرفها؟ كيف نعبد الله؟ بالعلم، بمعرفة ما أمر الله به وفعله، ومعرفة ما نهى الله عنه وتركه، هكذا هي العبادة. يعني ما 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 لو كان الإنسان يفعل ما شاء وعلى هواه وعلى استحسانه ما الحاجة إلى الرسل وإلى إنزال الكتب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سنته طرية كأنه يتكلم بين الناس الآن. قد يسر الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وبما وعد من حفظ كتابه وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفظ الكتاب والوعد به هو حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الشارحة المبينة للكتاب. فهيأ الله سبحانه وتعالى علماء المحدثون حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا صحيحها من سقيمها. الآن لا تجد حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهناك كتاب يعرفك بأن هل هذا الحديث صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه كثيرا وهو أخبر بذلك، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكذب عليه. لكن جاء هؤلاء الذين هيأهم الله لتصفية سنة نبيه ونفي الباطل عنها فبينوا، حتى أنك الآن إذا قال حدثنا فلان من الناس ترجع إلى كتاب من كتب الرجال التي ألفها هؤلاء الجهابذة الكبار فتعرف. نحن الآن مر معنا هذه المرأة التي اسمها الرباب بنت صليع تروي عن سلمان الضبي، قال العلماء هذه مجهولة فحديثها ضعيف، ويغني عن هذا الحديث لم يضع الحكم لم يضع، يغني عنها حديث أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي برطبات فإن لم يجد تميرات فإن لم يجد حسى حسوات مما هكذا. فما علينا إلا أن نتعلم ونسعى في معرفة، ولا يعذر في مثل هذا الجمع في مثل هذا الزمن في مثل هذه البيان وانتشار العلم، لا يعذر أحد بالجهل إلا إن كان واحد يعني لم يسلم إلا الآن، لكن واحد يعيش بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله ويعرف أن هنا حلقات تدرس كتاب الله وحلقات تدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حلقات تدرس التوحيد والفقه ثم لا يحضر إليها، هل يعذر هذا؟ وما هو أعرض، هذا غير معذور، هذا غير معذور بالجهل في مثل هذا، يعيش بين المسلمين ويعرض يذهب إلى المقاهي ويترك حلقات العلم فثم بعد ذلك يقال بأنه معذور. الله أعطاه عقلا ويسر له سبيل العلم، يسر له العلماء، يسر له من يعلمه، ثم بعد ذلك يعرض؟ لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويوفقنا ويرشدنا إلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي المنجى والمخرج وهي سبيل الخروج من كل جهل وضلال، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بذلك وأن يهدينا إليه وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما سئل قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى صحيحة أيضا منها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وهذه كلها في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم وغيرها.